الإله الواحد آمين. واحد بيقول عاوزين نعرف ما هي الأسباب الحقيقية لمشكلة دير السلطان، ولماذا يوجد ابتعاد أو نفور بين كنيسة إثيوبيا وكنيسة الأمة في مصر. اللي نقدر نقوله بصفة عامة بدون دخول في تفاصيل كثيرة ان هذا الدير جزء من البطريركية في القدس، البطريركية الاكبر الأرثوذكس في القدس، ودير السلطان يعني زي مثلا هذا الرواق بالنسبة لهذه الحمرة، يعني لصيق بها ملحق بها، ودايما كان يعني المطران الفقهي لما ينزل على كنيسة القيامة طريق الطبيعي انه يمر عن طريق هذا الدير وبعدين تحت منه سلام يدخل على كنيسة القيامة على طول. يعني دلوقتي لما مثلا اتقفل هذا الدير بالنسبة للأخبار وبمعرفة تدخل الحكومة الإسرائيل أصبح المطران مضطر إن هو يلف لفة طويلة كده عشان يروح كنيسة القيامة، بينما في الأول ده كان عبارة زي بالضبط زي هذا الرواق أو هذه الصالة، على طول يخرج يعني من البطريركية يروح ينزل على طول على كنيسة القيامة. فدلوقتي مضطر إن هو لما يحب يروح كنيسة القيامة لازم يلف لفة طويلة، زي ما يقول مثلا دلوقتي واحد عشان يروح القاعة المرقسية اللي عندنا هنا بهذا المبنى ينزل من هنا وبعدين يروح شارع مثلا شارع رمسيس ويطلع عن طريق وبعدين يلف ويرجع ثاني بالضبط كده بس. فهي دي الموضوع. وطبعا هو يعني المسائل دخلت فيها أبعاد سياسية، دخل فيه أبعاد سياسية. هو أصلا طبعا دير قبطي أو جزء من ملحقات الكنيسة القبطية هناك، وبعدين يعني نوع من أنواع المحبة لإخواننا الرهبان الإثيوبيين عشان اللغة بتاعتهم طبعا لغة لوحدها وطريقة الصلاة، فكان يعني يخلوهم في هذا الدير يقعدوا مع بعض وكده، مش على انه في اي انفصال، ولكن زي برضو يعني يمثل الحكاية دي في دير المحرة. اخواننا الاثيوبيين بيحبوا كتير قوي دير المحرة بالذات، اخطر زي السوريين ما كانوا يحبوا دير الارض دير السوريان اللي هو دير العذراء يسموه السرياني، هو مش طبعا مش دير سرياني. ودي برضو نفس الحكاية، ممكن يجي وقت من الأوقات أو جاء وقت من الأوقات إنه يدعي الناس السريان إنهم إن الدير بتاعهم وهو مش دير قبطي، لكن قصته بكل بساطة إن الأنبا إبراهام السرياني اللي هو رجل روحاني كبير قوي جاء ترهبا في هذا الدير، ومن بعد منه بقى في ناس من سوريا كانوا يترهبوا في هذا الدير، فأصبح في نسبة كبيرة من السريان من الغربان اللي هم سوريين أو سريان في هذا الضيف، وفي مكتبة كويسة جدا دلوقتي لمخطوطات سريانية وكتب سريانية موجودة بهذا. فنفس القصة، كانوا الاثيوبيين يحبوا الدير بن حبل عشان طبعا هو محطة مهمة جدا للعائلة المقدسة، وكان بيبقى كم عدد كبير يعني، يعني لغاية الجيل اللي فات كان بيبقى حوالي 40 على الأقل راهب في الدير المحرق يعني. فبسبب اللغة وبسبب كده بنولهم كنيسة فوق الكنيسة الأثرية الموجودة حاليا في الدير المحرق، الكنيسة الأثرية اللي هي أصلا المغارة اللي أقامت فيها العائلة المقدسة. وبعدين في سنة 1936 نظرا لخطورة وجود هذا المبنى فوق الكنيسة الأثرية فأزيل سنة 36. يعني عاوز أقول الداعي لهذا الموضوع أنه يعني عشان موضوع اللغة وموضوع يعني كده، فأخذوهم يصلوا في هذه الكنيسة عشان يعرفوا يصلوا بالطريقة بتاعتهم والطقوس بتاعتهم. كذلك في موضوع دير السلطان، يعني هو طبعا من حيث الملكية قبطي وتابع يعني جزء من 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 زي ما تقول المبنى ده، يعني اي اوضه من هذا تابع للمبنى نفسه، اي اوضه من هذه الاقسام مثلا بتاع معهد الدراسه، فده جزء من من ملحقات البطريركي ده يعني الاصل كده. وفي وثائق كثيره جدا تاريخيه يعني تؤكد هذا. بس ف يعني في وقت ما من الأوقات يظهر الحكومة الإثيوبية ليه طبعا لهم الطريقة، فخلوا الرهبان الإثيوبيين أفروا على نفسهم الدير ومنعوا يعني المطران، أو أصبح المطران ما يقدرش يمر عن طريق، فكان هناك لجوء للقضاء. وآخر حاجة محكمة إسرائيل العليا، يسموها المحكمة الدستورية العليا، أصدرت قرارا بأن هذا الدير بتاع الأرض دير قبط يعني. فجاءت حكومة إسرائيل في أيام بيجن لما كان رئيس وزراء جمدت هذا القرار بتاع المحكمة، ألغته لأنه فيش دولة تحترم نفسها تلغي قرار محكمة، إنما جمدوا تنفيذ القرار لأسباب سياسية، لأن وقتها كان فيه يعني علاقات يعني متوترة بين مصر وبين إسرائيل، ومصر ما كانتش معترفة بإسرائيل، ولكن إثيوبيا اعترفت بإسرائيل، فكنوع من أنواع يعني المودة لإثيوبيا كدولة، فجمدت تنفيذ هذا القرار إرضاء لإثيوبيا كدولة لأنها اعترفت بإسرائيل، ومصر ما كانتش في الوقت ده معترفة بإسرائيل. فدي يعني ده القصة كده. بس يعني المسألة دخلت فيها كومبيتيشن سياسية، على الرغم من انه معروف يعني انه محكمة إسرائيل العليا حكمت لصالح الأقباط فيما يتصل بهذا الدين، بل ومحكمة العدل الدولية كمان إذا يعني الكنيسة القبطية أو المطران القبطي لجأ إلى محكمة العدل الدولية، فأقرت المحكمة العامة الدولية بحق الأقباط بناء على الوثائق الموجودة. فالموضوع أنه الحكومة الإسرائيلية في عهد بيجن على الخصوص وفي أوائل عهده يعني جمدت تنفيذ القرار، وده السبب أنه هو يعني المطران القبطي يعني جاء هنا عدد من المرات و وصل بوزارة الخارجية أيام كمال حسن علي لما كان وزير خارجية، وبعدين لما بقى رئيس وزراء وبعد كده يعني دكتور بطرس غالي وعصمت عبد المجيد وكل الحكومة بل أيام السادات، وطلبوا من الرئيس الراحل السادات أنه يضغط في يعني أو يتفاهم مع رئيس وزراء إسرائيل في الوقت ده اللي هو كان بيجن اللي يعني لتنفيذ القرار بتاع هيئة محكمة إسرائيل العليا، ولكن ما تمش حاجة وظلت المسألة كما هي بس. وهذا السبب انه يعني قالوا يعني منع الأطباق، يعني مطرانه طلب انه يمنع الأطباق من انهم يروحوا القدس كنوع من انواع الضغط على حكومة إسرائيل. مين؟
لو يعني هل ذهاب الأطباق مرهون بمشكلة كبيرة بس على القضية تقول قضية فلسطين تقول
يعني. يعني الموضوع كما يقال هو للسبب، إنما أخذت المسألة أبعاد سياسية حتى بالنسبة لمصر هنا.
ذلك مشكلة تعقلت من
خلال. أخذت أبعاد سياسية. وفهمت كده ان هذا القرار معناه الاعتراض على اتفاقية كامب ديفيد. فهم هذا يعني يعني ما نقولك عن حاجات دخل فيها ابعاد سياسية. حاجة يؤسف لها طبعا، لأنه ما كانش مفروض أنه موضوع القدس يدخل في أبعاد سياسية وأنه يمنع الأطباق أنه يروحوا، لأن دلوقتي مثلا ما كان فيه خلافات سياسية بين مصر والسعودية، هل منع المسلمون أنهم يروحوا مكة؟ أبدا. فالحقيقة يعني الموضوع ده سؤال هنا غريب شوية، يقول هل الأسقف يتزوج؟ يعني يتزوج صاحب السؤال يقصد التزوج يعني بعد ما يبقى أسقف يتزوج، ولا يعني تزوج الكنيسة والإبخشية ولا إيه؟ يعني صاحب السؤال مين بس يوضح لنا اللي قصده إيه؟ يعني هل الأسقف يتزوج؟ إن كان قبل الأسقفية هل ممكن إنه يختار الأسقف متزوجا؟ أقول ممكن، إنما بعض الكهنوت يعني ما بتباحش لا للقسيس ولا للشماس كمان، بعض الدرجة ما بيقول يعني لو زوجته توفت ما بيتزوجش، إنما قبل ممكن. يعني مثلا مال بطرس الرسول كان متزوج فيه، وبعض الآباء الرسول كانوا متزوجين، نفس الكلام ده استخدمه بطرس الرسول أن أليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة مثل صفا والبقول. فإنما بعد ما يصير أسقف يتجوز لا ده قسيس لا، والشماس شماس ديان قبل كده. بس اذا كان صاحب السؤال موجود يقول لنا يقصد ايه او ايه معنى هذا الاسقف يتزوج. مين انت ايه تقصد ايه يا ابني؟ هنا يبقي كلمة بعد امرأة واحدة، بعد امرأة واحدة يعني زيجة واحدة، يعني ما يكونش انه يتجوز مرتين، لانه سمح ان يختار الأسقف ممكن ان يختار كمبدأ عام من المتزوجين ممكن. واحنا عندنا في تاريخ الكنيسة البابا ديمتريوس الكرام كانوا كذبوا 47 سنة قبل أن يختار للبطريركية. بس طبعا هذا الزواج من طراز الزواج اللي بنسميه الزواج البتولي، دي زواج آدم وحواء قبل الخطيئة، وزي زواج يوسف ومريم، لأن يوسف ومريم عقد عليهما عقد زواج رسمي لكن زواج بتولي. وكذلك يعني الأنبا أمونس أحد الرهبان أو قيادات الرهبانية الكبيرة، أنبا أمونس عاش متزوجا 18 سنة ولكن الزواج بتولي، كل منهما بتولي، وبعدين اتفقوا على أن كل منهما يروح ديره، فهو ذهب إلى دير وهي ذهبت إلى دير. الأنبا يوحنس كاما كان عن الأسود، وده برضو أحد شيوخ رهبانا وكبار رهبان الروحانيين، أيضا كان متزوجا ولكن زواج بتولي. اللي كان بيحصل في هذه الفترة أن يكون الأب والأم بيتحكموا في الولد أو البنت وبيفرضوا عليهم الزواج. فبعدين بقى بيتفق الزوجان على أن يعيش كأخ مع أخته بتوليين وبيعيشوا. بقول أنبا ديمتريوس الكرام البابا الثاني عشر من بطريركتنا عاش 47 سنة مع زوجته قبل أن يدعى إلى البطريركية، إنما زواج بتولي. فهنا كلمة بعد امرأة واحدة، يعني إذا كان متزوجا فلا يكون إلا زواجا واحدا، يعني ميبقاش مثلا جوز المرة التانية، إنه مش يعني بعد امرأة واحدة يعني ياخد كما كل مسيحي ما بيتجوزش إلا واحد، واحدة رفيق، رجل واحد لامرأة واحدة، امرأة واحدة لرجل واحد، ده من جهة الزواج. أي إنسان مسيحي، فكلمة بعد امرأة واحد هنا فهمت على أنها المقصود بها أنه إذا كان متزوجا فلا يكون متزوج أكثر من مرة. فهو من جهة المبدأ يجوز أن يختار الأسقف من بين المتزوجين، ويمكن أن يختار أيضا من بين المتربيين، وحصل يعني جدا من أشخاص كهنة كانوا متزوجين وترمنوا وبعدين اختيروا للأسقفية، اختير للأسقفية بعد الترمي، كان قسيس ولا كان إيغوميوس، وبعدين ترمن وبعدين كان يتميز بصفات طيبة و اختير الاسقف. في عندكم حتى الامثله القريبه، القدس يوحنا سلام في السودان كان مترمل، ومع ذلك رشح للبطانيه في السودان ورشح ايضا للبطريركيه عندنا هنا في مصر. القدس ميخائيل مينا اللي هو كان ناظر او مدير المدرسه اللاهوتيه في حلوان وصاحب المؤلفات بتاع علم اللاهوت، أيضا هذا الرجل كان متزوج أصلا، وبعدين بعد فترة من زواجه توفت زوجته، فكان مرشح للبطريركية في وقت ما، مش أي مانع من هذا المبدأ لأن الزواج امرأة مقدس، إنما ما يكونش أكثر من مرة. والكلام ده مش ينطبق فقط على من يختار أسقف ولكن أسيس كمان، وكذلك الدياكون الشماس الدياكون. السؤال ده واحد بيقول في كتاب رؤى الآباء والأنبياء قرأت تفسير يوضح أن تاريخ إنشاء ولا إيه مش عارف دولة إسرائيل سنة 48 يضيف معه 45 سنة التي مش عارف ايه واليوم عند الله بسنة. تقول اليوم عن الحكومة بسنة إنما عند الله 1000 سنة. وحسبت أن 45 زائد 93 يبقى يعني سنة 93 1993 على أن مدة حكم الدجال 3 ونص حسب النبوءات إلى بدء استعلان الدجال خلال 1.5 سنة. رجاء تفسير ذلك أفسر بمين؟ هل من الممكن أن يكون هذا الكلام صحيح أو حتى قرب من الصحيح؟ الحقيقة صعب جدا تحديد الأوقات يعني بهذه الصورة يعني. احنا احسن طريقة ان الواحد يعني ينتبه الى المبدأ العام لكن دون انه يحدد بالضبط، حتى ربنا قال ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب من شيطان، انما بطريقة عامة يعني مفروض انه كل مؤشرات كثيرة جدا تشير الى انه لابد انه الدجال يظهر في اسرائيل، لانه هما دلوقتي الحالة بتاعتهم النفسية تقتضي وتتطلب الزعيم اللي يقودهم للخلاص من المتاعب اللي هما محاطين بها، لان العالم كله ضدهم النهاردة كان ولا زال باستمرار، فهم محتاجين الى هذا المخلص او القائد اللي هو يقودهم في هذه الحالة. الحالة النفسية الان بتاع اسرائيل تقتضي او تتطلب التطلب الى هذا المخلص، والمخلص بالمعنى العسكري والمعنى الحربي للكلمة، انما صعب جدا ان نحدد السنة او شهر او بتاع. معلنز هنا بيقول هل هناك صحة للقول ان القديس يوحنا الحبيب صاحب عرس قانا الجليل؟ لا لا عندناش ابدا اي قرينة تشير الى هذا. يقول لك دعي يسوع ودعي تلاميذه، ما عندناش بينة على ان العرس ده التعميد، هذا فضلا عن انه يعني يوحنا في انجيل في هذا الإنجيل أو في هذا الفصل لم يأتي له إشارة قط، مش داعي أبدا خلق هذه الأمور. واحد بيقول قال سأكون قلت في كتاب أسئلة والإجابة عليها بالعامية، بيقول إيه فيعني عاوز أقول إن الشيطان وأيضا الأرواح البشرية الشريرة اللي هي مجرد خروجها من الجسد تتحول إلى عساكر وجنود في مملكة الشيطان، فهذه الأرواح الشريرة مصيرها مصير الشياطين بالضبط، تنزل تحت الجحيم وبعدين تطلع فوق تهيم على وجهها، تسكن في بيوت، ممكن تسكن في جبال، تسكن في بشر، تسكن في حيوانات، تسكن في مية، كل هذه الصور مذكورة في الكتاب المقدس. طيب وأيضا قدسكم قلتم في حقيقة في صفحة 124 من نفس الكتاب هذا البيان ده كله كان هو طلب سيدنا البابا كيرلس السادس، وإحنا اللي كتبناه ما قلناش كلام ده أبدا، قلنا إن الأرواح المقصود بها أرواح الشياطين من روح البشرية بمجرد خروج من تدخل الجحيم أو الفردوس. هنا الأحسن تجيب لل تاما اني اشعر بتعارض بين النصين. ايه؟ مفيش تعارض هنا. فين التعارض؟ مين صاحب السؤال؟ ايوه شوف يا ابني، احنا بنقول سيدنا نوزيك اللي قال الكلام ده قال انه لعاظة حملته الملائكة الى حضن ابراهيم. الغني قد رفع عينيه في مكان العذاب. كلمة استنى، كلمة رفع عينيه الواحد امتى يرفع عينيه؟ كان من تحت يبقى نزل لتحت. وعشان كده احنا ليه بنقول الست العذراء في صلاة الغروب عند مفارقة روحي من جسدي احضري عني ولمؤامرة الأعداء الذهني ولأبواب الجحيم الداخلي لئلا يبتلع نفسي؟ يبقى هنا من الإنجيل ومن كلام سيدنا لو نفهم إن الأرواح الضارة بتحملها الملائكة، لكن ما قالش إن الأرواح الشريرة تحملها ملائكة. فقال لنا تنزل على الجحيم، ده كلام المسيح نفسه. ومعنى إن تنزل الجحيم طبعا بتتلقاها شياطين عشان يستلموها. بجرأة الشيطان انه راح للمسيح على الصليب في ساعة الظلمة. المسيح اكد الرئيس هذا معنا يأتي وليس له في شيء. واللي حصل انه زي ما بيقول اباء الكنيسة ان المسيح بدل ما دوكا يقبل على روحه المسيح انقبض عليه للمرة الثانية واصبح الشيطان يعني مقيد مرتين. المرة الاولى لما حصل حرب بينه وبين رئيس الملائكة ميخائيل وانزله إلى الجحيم بقيود أبدية تحت الظلمات، والمرة الثانية لما جاءوا على أن يقترب إلى المسيح لعله يأخذ روحه لأنه ملك هذا العالم. والمسيح قال السيء رئيس هذا العالم، وبلغ به الجرأة أن هو لما في التجربة في يعني على جبل التجربة قال للمسيح قال له أبدوه إلى جناح الهيكل وقال له يعني إني أنا أهبك كل هذا لو خرجت وسكت لي لأنه لي أعطي لي أعطي السلطان، يعني أنا صاحب سلطان في الكون كله فأنا أدي لك أعطي لك هذا لو خرجت وسكت لي. فالمسيح رد عليه أنه مكتوب للرب إليك تسجد وإياه وحده وتعبد. متى أربعة اللي هو الجيل القداس اللي بتقري الأحد الماضي هنا بيقول أخذه إبليس أخذه أيضا إبليس إلى جبل عالي جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خرجت وسجدت لي. أعطيك وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خرجت وسجدت لي. يعني باعتبار صاحب حق لأنه يملك العالم كله رئيس هذا العالم المسيح. ثلاث مرات على الأقل يعني في الإنجيل المسيح وصف إبليس بأنه رئيس هذا العالم. فشوف بلغت به الجوع اللي يعني له السلطان أن يعطي المسيح إذا خر وسجد له يعطيه. وده اللي بيحصل يعني عادة الناس اللي بيتبعوا في طريق الشيطان بيدينهم مراكز قيادية أحيانا أو بينجحهم يصيبهم نوع من النجاح في الدنيا جزء من اختصاصاته يملك هذا. أما النص الثاني لوكا بيقول إن إنه الأرواح الشريرة خليك واقف عشان هنا الأرواح الشريرة الطبيعي بتنزل إلى الجحيم، يعني ده شيء طبيعي يعني من كلام المسيح نفسه. أقصد الأرواح البشرية، الأرواح البشرية بتنزل لتحت زي حكاية الغني لما نزل لتحت. فطبعا ليه نزل لتحت؟ للمملكة بتاعت الشيطان. مين رئيس هذه المملكة؟ طبعا الشيطان. فشيء طبيعي ان هو يبقى عسكري في مملكة الشيطان ويوظفه في اختصاصات بالضبط، وممكن يطلع فوق الأرض زي الشيطان ما بيطلع فوق الأرض، ممكن يدخل في يسكن في بيوت، نعم ممكن، ممكن يسكن في جبال وتلال وبيوت وما إلى ذلك نفس، فيعني ممكن يدخل في حيوانات، أي ممكن، لأنه إذا كان الشيطان نفسه، الشيطان مش روح، بيدخل في حيوانات ولا لا؟ ودخل في قطيع الخنازير، وبعدين لما الخنازير طبعا ماتت، لأنه الخنزير حيوان بري لا يعيش في الماء، فكونه اندفع في البحر أكيد الخنزير مات. يبقى أين ذهبت الأرواح الشريرة؟ نزلت في الماء. إذا ممكن الأرواح الشريرة أن تسكن الماء. وقال السبب ليه إحنا في المعمودية؟ ليه بنصلي صلوات كثيرة جدا لتقديس مياه المعمودية؟ لسحق الأرواح الشريرة التي قد تكون في مياه المعمودية راكبة، عشان لألا تلمس الإنسان اللي نزل إليها ده. وبنذكر أسماء سبعة أرواح شريرة أو سبعة شياطين أو مجموعات من الشياطين بنفس الكتاب بتاع المعمودية لما بنباشر. ليه؟ لأن الاحتمال موجود، وده احتمال منطقي جدا وطبيعي جدا جدا، يعني أن يكون الأرواح الشريرة منها الشياطين ومنها الأرواح البشرية النجسة. هي لما تقول أرواح النجسة اللي بيقولها الإنجيل، ما معنى أرواح النجسة؟ هنا النجاسة، ما هي النجاسة؟ هل الأرواح النجسة هي شياطين؟ الشيطان كشيطان كملاك ما هوش روح نجس. أرواح النجسة اللي ممكن تقول الأرواح البشرية، لأن الشيطان ما عندوش الجنس خالص، ده ملاك، وخطيئته كانت خطيئة كبرياء، لم ينسب إلى الشيطان أبدا، كان يعني أنه الناحية الجنسية أبدا. فالأرواح النجسة أرواح بشرية، ممكن يعني تكون أرواح بشرية بعد ما طلعت من الجسد، حياته الإنساني بعد الموت بتبقى امتداد، لأنه هو رب نفسه في صفات معينة بترتبط بها الإنسان، فتظل هذه الصفات، مش أقولك وأعماله تتبعه. فهذا الإنسان أو هذه الروح اللي هي نجسة تريد أن تحقق النجاسة، لأن الرغبة موجودة بس الجسد مش موجود، فممكن أو يتساقط على إنسان أو إنسانة فينا له بيت، ولكن بيطلع من بيته يؤدي أعمال معينة خير أو شر لبعضه، وبعد كده يعود إلى بيته، لأن ده مقره، فده شيء طبيعي. يعني افرض الجحيم أو أساب الجحيم المقر، أي نعم، لكن ممكن يخرج يعمل عمل. كيف نفسر أعمال الشر الموجودة في الدنيا؟ هل الشيطان محبوس تحت في أعماق الجحيم ولا بيطلع فوق الأرض؟ ونفس قصص الإنجيل كله، قصص الإنجيل كله يدل على أن الشيطان بيتحرك فوق الأرض. إذا كان في حادثة أيوب يقول له من أين يا شيطان، اللي بيتكلم ربنا يقول له من الجولان في الأرض والتمشي فيها. من اللي بيقول هذا الكلام مين؟ الكتاب المقدس يوسف أيوب. وبعدين نفس الرسول بطرس يقول له إن إبليس خصمكم يدور كأسد، وسيدنا نفسه نور الملك يقول إذا خرج الروح النجس من إنسان يدور في أماكن، ما قالش مكان واحد، أماكن، أماكن مش مكان واحد، أماكن كثيرة، يعني ممكن في أي مكان، إن كان جبل أو تل أو بتاع أو كده أو بيت من البيوت. وهذا السبب يا أولادنا، ليه وجد في الكنيسة فكرة صلوات تبريك البيوت لطرد الأرواح الشريرة التي قد تكون ساكنة؟ ودي واقع حي، دي مش إشاعة، دي واقع حي كلنا بنلمسه وعلى مدى تاريخ الإنسانية. وفي ناس كثيرين بيشوفوا هذه الأرواح بأشكال معينة. احنا النهاردة يمكن بسبب انه الشوارع أضيئت بالكهرباء فقل ظهور هذه الأرواح والأشباح، قل ظهورها بسبب النور. إنما في الأماكن المظلمة أو بتاع ناس بتشوف مناظر. يعني في أحد الأديرة، يعني أحد الأديرة الحية الموجودة، يعني شافوا في الجنينة تحت الدير حيوان كده بشكل الخنزير أو شكل وشكله أسود، ما هوش عندهم، يعني ما هوش حيوان هم بيربوه أو قائد، إنما ده روح شريرة شيطان أخذ هذه الصورة وبياخد صورة خنزير، ياخد صورة أحيانا قط أسود بشكل كبير إلى آخره. وده إلى جانب يعني عشرات الأمور وعشرات الأمثلة على ذلك. طيب هي فيه الحقيقة شعبنا فيه أفكار تسربت إليه من مصادر غير مسيحية وبعضها من مصادر بروتستانتية، والناس بقى يقف على المنبر ويقول ده حاجات محبوسة، وتقوم الناس تاخد هذا الكلام كما لو كان هو مظبوط، يقول لك دي أرواح مش ممكن يقدر. طيب لكن أدي عندنا في الإنجيل أمثلة من الشيطان طلع اللي هو كده طلع فوق الأرض، والمناقشة نفسها المسيح قال له ما اسمك؟ قال له ليجيون، لأننا كثيرون. يقول لك فطلبت إليه الشياطين لا ترسلنا إلى الجحيم بل إذن لنا أن ندخل في خطيئة الخنازير، بعدين يقول لك فأذن له. هذا كلام من الإنجيل على طول. هم الناس اللي بيسموهم البوسيشن دول او الملموسين او البتاع ده، او بيسموهم مجانين او المصروعين او البتاع، والقصص دي اللي جت في الانجيل كلها عن اشخاص فيهم ارواح شريره. وعندك الراجل ده بيقول لك مجنون اعمى واخرس، فلما اخرج الشيطان تكلم وابصر من دون ما المسيح يلمس عينيه او بتاعه لسانه كان انحلت عقدة لسانه. المرأة مربوطة والكلام المسيح اللي قال هذه ابنة ابراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة، اما كان ينبغي ان تحل من وثاقها؟ فوضع يده عليها واخرج الشيطان استقام. فهذه صور موجودة في الانجيل، اعمال الشياطين واعمال الارواح الشريرة في البشر والتعذيب، والولد المصروع ده بتاع المسيح نازل من على جبل التجلي وشاف ولد ما يعني وابوه جاي يصرخه، ولد مصروع يقول لك كان يعذبه الروح الشرير. ونفسه المرأة الكنعانية اللي ابنتها مجنونة، تقول ابنتي مجنونة جدا بيتصل وتمشي وراء المسيح، وبعدين يعني وقالت أعنا، التلاميذ بقى تدخلوا في الموضوع قالوا له هذه المرأة تزعجنا، قال لهم ليس حسنا أن يؤخذ خبز المريض تحت الكلام. هي التعبير اللي بيقولوه اليهود عن الأمم عشان عاوز يخلي المرأة يعني يدي لها فرصة أنها تظهر إيمانها وبهذا يخجل اليهود. فأظهرت المرأة وقالت له حتى الكلاب، يعني أنا كلب، قبلت على نفسها يعني أنها تكون زي الكلاب، فقال تأكل من الفتات، اديني حاجة من الفتات. فقال لها عظيم الإيمان، وقال أنا لم أرى في إسرائيل الناس دول اللي تفاخروا كده، دي المرأة دي أحسن من الناس اللي في إسرائيل. وقال لها اذهبي يا ابنتي، شوفي ابنتك فراحت وجدت بنتها شوفي على بعد المسافه. يعني اعمال الشياطين وتعذيبهم للناس وربطهم للانسان ويدخل جواه ويملكه ويحكمه، دي حاجات موجوده في الانجيل فقط. لماذا يسوع المسيح له كل المجد وكرامة صام عنا 40 يوما و40 ليلة؟ مش معنى 40 يوما بالذات، مش 30 يوم أو 50 يوم. شوفوا يا أولادنا، المسيح طبعا بيجمع بين كونه إلها وبين كونه إنسانا، فهو بصفته إنسانا يريد أن يقدم ذاته نموذجا للإنسان مضح لكي نسير وراءه او نعمل زي ما هو بيعمل. فالمسيح بقى كان عمل بقى يقدم القدوه، يعني لا يتكلم مجرد كلام نظري، تعليمه بالكلام زي ما قال بعض الفلاسفه سطر طويل والتعليم بالمثال طريق سهل. فالمسيح قدم ذاته نموذج الإنسان كما يجب أن يكون، زي ما يكون بيحط قدامنا قصة واقعية عشان نتصرف إحنا على ضوئها ونصرف على قياسه. فهو قدم لنا إن الإنسان مننا مجرب ومحارب، فالمسيح حط نفسه وسمح أن يدخل في هذا الوضع عشان يقدم ذاته ازاي الانسان ينبغي ان يواجه الحروب التي تعترض طريقه. نحن كلنا محاربين والحمد لله، يعني الثلاث تجارب بتاع الشيطان يعني سجلت في الانجيل على اساس انها بتمثل سلسله ثلاث كاتيجوريز او ثلاث مجموعات متميزة من حروب للإنسان. الأول الحرب من أجل لقمة العيش أو الأكل أو الشرب أو ما إلى ذلك، لأن ده غريزة الحياة الأولى، أنه إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. وهو سمح لنفسه بل أدخل على نفسه الجوع، وده اللي بيسميه الآباء الجوع التدبيري. يعني المسيح كان في إمكانه بسلطان لاهوته أن يذهب ألم الجوع، لكن ولذلك يعني نبص نلاقي ان المفروض الشيء العادي في طبيعة الانسان ان الانسان لما يصوم يتعب في اليومين الثلاثة الاولانيين، انما بعد كده يختفي الجوع. ليه بقى؟ لانه جهاز المناعة يبتدي يشتغل على الاشياء المترسبة في الجسم، في شحوم، في حاجات تليفات، وفي حاجات تانية مترسبة في الجسم. فجهاز المناعة يبتدي يحطم الأشياء دي اللي هي الشحوم والأنسجة التالفة والتليفات، يقول لك فلان ده عنده تليف الكبد، عنده تليف إلى آخره، يحطمها، يغتزي على ما يمكن التغذي عليه منه، والباقي يطرده عن طريق اللسان والمسام، عن طريق اللسان. ولذلك بيبقى اللسان قذر جدا لهذا الإنسان، وده يعني بينصحوا به حاليا للأمراض المستعصية الكبيرة قوي اللي مش لاقي لها علاج، زي مثلا التليف. يقول له فلان ده الكبد بتاعه متليف 80% منه متليف، مفيش علاج، مفيش علاج. كل الادويه اللي بيدوها الاطباء في مثل هذا الانسان مهدئات، انما علاج جذري للحاله دي لا. ولذلك مصير هذا الانسان بعد قليل لازم يموت، لان 80% او 70% او بتاع الاخير بيزيد التليف، والرئتين كمان لما يتليف الرئتين لازم يموت. فالعلاج الوحيد او الاوحد بالنسبه لهذا الانسان اذا يعني رؤي ان يمكن ان يعالج، بانه يصوم 40 يوم، بمعنى يمتنع انه ما ياكلش 40 يوم. ايه مال في حاجه؟ بيصوم 40 يوم لا ياكل شيئا، انما لازم يشرب ميه، يشرب ميه كتير، وايضا يستحمى كل يوم، وايضا بينصح بانه يعمل حقنه شرجيه كل يوم او اثنين. ليه؟ لان في حاجات بتبقى مكلكعه، فعشان حقنه شرجيه تنزل الحاجات المكلكعه اللي هي موجوده في الامعاء. في كتاب كان عمل واحد روسي اسمه التطبيق بالصوم، وترجم الى كثير من اللغات بالانجليزي والفرنساوي، حتى له ترجمه عربيه قديمه. فبيقول ان الواحد بالنسبه للامراض المستعصيه، لو الواحد صام هذه المده مع لازم يشرب ميه، فهيحصل انه الجسم بقى يتغذى على ما يمكن التغذي عليه بعد ان يحطم جهاز المناعه، يتولى عمليه التحطيم، وبعد كده الباقي ينطلق عن طريق اللسان والمسام. فبيقول ان في اليوم 35 من الصوم يبتدي اللسان ينضف من الجوانب ويرجع باللون الاحمر، وده معناه نظافه، لكن يظل جزء بعد كده بعض الجوانب يعني ملطخ بالنتيجة الافرازات اللي طالعه من الجسم، ويظل هكذا اللسان ينضف شويه شويه لغايه اليوم 39. اليوم 39 بيكون ان في نقطه قرنفليه في مركز اللسان، وسط اللسان. في اليوم 40 تختفي هذه النقطة القرنفلية، ويبقى معنى ذلك ان الانسان جسمه نضف تماما من الشحوم، من الألسدة التالفة، من التليفات كلها، ينقى ويبقى هذا الانسان بالطريقة دي يعود يبتدي بقى ياكل. انما يبدأ كطفل، يبدأ بالسوائل الاول والحاجات النباتية، يعني بلاش اللحوم والسترش والحاجات الجامدة، شوية في كأنه طفل يعني ابتدي يجيبه. والحكاية دي يعني أولا الكتاب نفسه فيه أمثلة عن حالة زي كده، وبعدين نفذ يعني نفذناه هنا في محيط بعض الناس. مثلا بيقول في الكتاب واحد ضابط في الجيش يعني أصيب برصاصتين، فرصاصة منهم قدروا يطلعوها، الرسالة الرصاصة الثانية استقرت في الرئة اليسرى فما قدروش يطلعوها. شوية 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 بقت تتليف الرئة اليسرى لغاية ما تليفت كلها، بعدين تليفت الرئة اليمنى، أصبح الرجل ده مش قادر يتنفس، وبقي ما يقدرش ينام، فبقي باستمرار قاعد على حيله، ما يقدرش ينام كده لان التنفس بتاعه يضيق كده. فبدأ يصوم، فبيقول بعد 30 يوما من الصوم تحركت الرئة اليسرى اللي هي كانت متليفة. فبيقول ان في واحدة بنت شابة كانت بتعاني من الروماتيزم ويأست من حياتها لدرجة يعني حاولت انها تنتحر اكثر من مرة، ده في الغرب وفي الخارج. كل الامثلة بيقدمها، بعضها في روسيا، بعضها في يوغوسلافيا، بعضها يعني في بلاد غربية، كتاب كله عن كده. المهم انه البنت دي بعد 10 ايام من الصوم تحركت، مش بس تحركت، راحت حضرت معرض من الساعة 10 صباحا بقت تتمشى لغاية الساعة 4 بعد الظهر، وبدأت تمارس رياضتها المحببة وهي ركوب الخيل بعد 10 ايام من الصوم الانقطاعي الطويل مع المية. بيقول ان في سيدة سنها 84 سنة، من ينصح لسيدة سنها 84 سنة ان تصوم؟ الست دي كانت بتعاني من اللي يسموه الاستسقاء، اللي هي تليف الكبد، الاستسقاء مرض الاستسقاء، طبعا الروماتيزم وحاجات تانية بتبقى ملحقة وحاجات تانية فرعية. انما صامت، بيقول هو نفسه صاحب الكتاب ده او المؤلف كان استاذ في جامعة، بيقول ان انا لما صمت بس بيقول انه كان بيتناول الحاجة الوحيدة الموجودة في الكتاب انه هو كان بيتناول، انما غير هذا كان يعني منع الاكل كله. فبيقول اني انا بعد اسبوعين من الصوم اصبحت يعني تخلصت من مرض كان في ايديه، نوع من انواع الروماتيزم او شيء من هذا القبيل، فقد الرشاقة بتاع الاصابع، واصبح لما بيجي يكتب لما يجي يكتب يعني حرك الدراع كله، يعني ما عندوش الفاينس بتاع الاصابع لما عاوز يكتب حرف يطلع فوق، ما عندوش الرشاقة، فقد هذا التصلب من نتيجة التصلب. فبيجي لما يجي يحاول يكتب يشغل دراعه كله كده. فبيقول بعد 3 أسابيع من الصوم أصبحت إني أنا قادر إني أنا أكتب، وعاد إلي رشاقة. كان سنه وقتها 63 سنة. حاجة تانية بيقول إني أنا تخلصت من الزكام المزمن الذي عذبني 25 سنة. لما كمل الصوم بقى في أثناء يعني الصوم قبل ما يوصل للأربعين، بيقول إني أنا أصبحت قادرا على مواصلة العمل، يعني كان بيتعب مثلا ويشعر بصداع وتعب وكذا، فأصبحت عندي قدرة على مواصلة العمل بدون تعب. حاجة رابعة بيقول لي دهشة كل من يسمع هذا الكلام، أنا كنت أصلع وسني 63 سنة فنبت شعري من جديد. بيقول نبت شعري من جديد، كنت أصلع كان سنه 63 سنة الوقت، فبيقول نبت شعري من جديد وهكذا كله. والكتاب كله عبارة ايه؟ يقول لك انا فلان الفلاني من بلدة براغ مش عارف ايه من كذا من كذا من كذا قصتي كذا كذا، هو اللي بيكتب بنفسه، يعني هو الكتاب بيبقى فيه شهادات من هذا القبيل مجموعة من اشخاص معينين، انا فلان الفلاني من بلدة كذا، يذكر اسمه يعني كاملا، وبعضهم يقول لك من بلدة كذا وبتاريخ كذا وحصل لي كذا وكذا 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 وصمت وبتاع ويرضي ويكتب التاريخ. فمجموعة في الحقيقة حاجات من هذا القبيل، كل دي شرحت لنا بطريق غير مباشر ايه حكمة الصوم 40 يوم، وده اجابة على السؤال بتاع هذا صاحب السؤال. لان 40 يوم اتضح من ناحية طبية او من ناحية علمية او بيولوجية ان دي اقصى مدة يقدر يتحملها جسم الانسان بدون اكل، بعد كده يخرب الجسم، ان التركيبة بتاعتنا لازم يكون في غذاء، لكن اقصى مدة يقدر يتحملها الانسان هي 40 يوم، بعد كده يتعب الجسم او يحصل تدمير. فدي شرحت لنا لماذا موسى صام 40 يوم مرتين، ايليا صام 40 يوم، سيدنا له الملك صام 40 يوم، وهو طبعا كان يقدر، انما بيقدم في ذاته النموذج للانسان، لان الانسان كده ما يصومش اكثر من 40 يوم. فالمسيح صام 40 يوم اللي هو الممكن للإنسان يعمله عشان يبقى قدامنا قدوة ومثال، والتعليم بالقدوة أحسن من التعليم بالكلام، فالمسيح في التجربة على الجبل قدم ذاته نموذجا لآدم الثاني أو لآدم كما ينبغي أن يكون، وطريق الانتصار بتاعه ازاي ينتصر على الحروب التي وقفت أمامه. نعم نعم. لا مش سامع. لا قال كده الواحد يباشر عمله بس بدون إرهاق، يعني ما يعملش الأعمال العنيفة أو بتاع، إنما يباشر عمله. يعني كل حاجة مثلا موظف أو بتاع أو أستاذ في جامعة أو يعني طبيب أو مهندس أو كده يباشر عمله زي العادة بدون إرهاق، يعني ما يعني في الحدود العادية. لا نقف هنا بقى.
بس القلب ما يجبلوش
حاجة. لا يبدو لنا لا لا أبدا أبدا أبدا، ده بالعكس بالعكس، يعني القلب يستريح. ما بقولك يعني النظرية قائمة على فكرة إن هو يعني جهاز ده عادة بيفيد للأمراض العنيفة الكبيرة أو السرطان مثلا أو التليفات أو الحاجات اللي هي كده، لكن يعني ممكن إنه الواحد يكتفي، وده هو برضه بيقول يعني ممكن يكتفي بعشر أيام ممكن 15 يوم ممكن كذا، يعني زي حسب حالته يعني. إنما أقصى مدة وخصوصا للأمراض المستعصية التي لا شفاء منها، العلاج الواحد ما هو إما إنه يعمل واحد عملية جراحية يقطع الكبد كله بقى، لكن كيف يعيش بعد كده؟ ملهاش علاج تاني، هيعمل إيه في التليف الكبد ده؟ يعمل فيه إيه؟ يعني أنا في حالة معينة يعني واحد قال الطبيب بتاعه قال 80% متليف من الكبد، فإيه علاج؟ طب قلت له يا دكتور يعني أنت يعني العلاج اللي حضرتك يعني بتعالج بيه؟ قال لي حاجات مسكنة، لكن الطبيعة لازم تاخد أجرع، هنعمل إيه؟ لاش نخلق 80% في الكبد متليف، نعمل فيه إيه؟ ماذا يصنع الطب؟ فبنديله حاجات مسكنات بتاع بس، إنما مش بعلاج، يعني مش علاج شفائي، إنما مجرد إنه مهدئات، إنما علاج حقيقي لا. فواحدة من الاثنين، إما أن الكبد يتشال، وإذا تشال الكبد يعني معناها الإنسان يموت، أو الطريقة دي اللي هو منع الطعام الخارجي عشان الجسم نفسه بجهاز المناعة ده اللي ربنا يعني أعطاه للإنسان، أحسن وأهم جهاز في الإنسان كله هو جهاز المناعة اللي هي الكرات البيضاء، أصلا قوامها الكرات البيضاء. فهذا الجهاز لما بيلاقي مفيش أكل من داخل الإنسان من فوق يعني عن طريق الفم، يبتدي يتغذى على ما هو موجود في جسم الإنسان، لأن عندنا مخزنين، يعني الإنسان بيخزن، فبيخزن بصور مختلفة. عندك الشحم ده تخزين واحدة، بعدين يقولوا الأنسجة التالفة، بعدين الأدوية الكيميائية كلها اللي احنا بناخدها بتتغذى في الجسم، الأسبرين والنوفالجين كل الكيميائيات بتتغسل في الجسم بتبقى فين؟ تخرج ازاي؟ وهكذا التدخين ومش عارف ايه وكل المصائب اللي بياخدها الانسان وكده. وبعدين التليفات دي زي حالة تليف الكبد او تليف الكلى او ما الى ذلك، كل دي يبتدي الجهاز المناعة يحطمها عشان ياخد ما يمكن ان يتغذى عليه منها لكي تستمر حياة الانسان، والباقي بيطرده عن طريق اللسان وعن طريق المسام. عشان كده ليه بينصح انه لازم يستحمى الواحد كل يوم عشان المسام بتبقى مقفلة نتيجة الافرازات اللي طالعة من الجسم بتبقى مقفلة، فلازم الواحد يستحمى عشان ينظف الحاجات دي اللي هي قفلت المسام، وايضا اللسان. واللسان زي ما هو بيقول يعني في حالة الامراض المستعصية يجي في اليوم 35 يبتدي يحمر الجوانب بتاعته الاول، ودي معناه ان فيه خلاص الجسم بدا يتخلص من الحاجات اللي كده. فبيقول في اليوم 39 يبقى نقطه قرنفليه في مركز اللسان. في اليوم 40 تختفي هذه النقطه، ويبقى دي معناها انه الجسم نضف خالص. طبعا دي بالنسبه للامراض المستعصيه، لكن في ناس ما يحتاجش ال 40 يوم كلها، بيحتاج لمده اقل، زي البنت دي اللي هي كانت عندها 10 ايام وشفيت من الروماتيزم مثلا.
يعرف
ازاي
السنين
خلصت؟ يعرف ازاي؟ لا، علامة الصحة بتبان، الإنسان يحس في نفسه. يعني البنت دي شعرت انها بقت كويسة، وانها اتحركت وراحت معرض وقعدت من الساعة 10 صباحا ل 4 تمشي، يكون عنده روماتيزم ما بيقدر. وبعدين بدأت تمارس الرياضة بتاعتها اللي هي ركوب الخيل. طبعا الواحد بيقدر يعرف نفسه. لا، مية فقط. وبيقول لو أمكن يعني عسل أبيض، عسل النحل بالذات، يعني حتة صغيرة مع كوباية الماء، ده الحاجة الوحيدة اللي ممكن ان الواحد ياخدها المية، وبعدين ممكن ياخد في كوباية المية عسل.
ممكن يكون الانسان عنده نقص حاجات
تانية يحصل دمار للجسم
من الاول، حتى ان الانسان عنده نقص حاجات تانية مثلا،
أي.
او امراض معينه، ممكن ان هو
يتضمر
كده يعني،
يتضمر.
يعني ممكن يكون الجسم محتاج لحاجه معينه في مكونات، وهو يحمي نفسه من، ممكن
اي طبعا يعني
لازم يكون، مش
القصد ايه يعني السؤال ده مقصود ايه؟
لازم يكون ملع الغذاء بالنسبه له مثال، يعني مش هيأثر على مكونات الجسم نفسها حتى ولو يومين ولو ثلاثه ولو اسبوع.
هو ده احنا دلوقتي بنتكلم، هو بيتكلم في مساله الامراض المستعصيه اللي بتوصل لمرحله الطب مش قادر يعمل فيها حاجه. فيبقى هنا عاوز المسألة علاج جذري. فبيقول إن الصوم بينفع في هذه الحالات. وعمليا قدم أمثلة عن أشخاص في حالات زي مثلا اللي حصل له تليف في الكلية، في الرئة اليسرى، نتيجة رصاصة دخلت جوه. فتليف وبعدين ضاق التنفس، بقي مش قادر ينام. لأن الرئة الثانية كمان تليفت. وفي ناس بيحصل لهم حاجات في الزور، وناس في حاجات مختلفة. وبعدين في ناس يعني بيحصل لهم تليف في مثلا اللي بنسميه تصلب الشرايين. ما هو تصلب الشرايين؟ في حاجات متغسلة في الشرايين فبتضيقها، بيبقى زي المواسير لما تصدي، يجتمع الصدى، وعشان كده يبقى الشريان ضيق، وده اللي بيسمي ما يسمى الضغط العالي. فيبقى علاج الضغط العالي هو كده، يعني ينفع بالضغط العالي ده. وايضا التصلب الشرايين، تصلب شرايين المخ، في ناس بيحصل لهم تصلب شرايين المخ نفسها، نفس القصه. هي بعلم مبدا عام انه نتيجه المواد الدهنيه وما اليها من الحاجات دي زياده عن احتياج الجسم، فبتترسب. لما تترسب بتخلي الشريان بدل ما هو طري ويعني له الطبع النسيج، نعم يعني الطراوة بتاعته، بيفقد الطراوة بتاعته ويتحول إلى جسم صلب. وده اللي بيسبب ما يسمى بالذبحة الصدرية. ما هي الذبحة الصدرية؟ الشريان بيتكسر، لأنه ما هي الذبحة الصدرية؟ الشريان اللي يكون متليف أو صلب زي بتاع ده، بيبقى يا اما صدمه نفسيه او صدمه جسميه، يتكسر الشريان فيسبب ما يسمى بالدفعه الصدريه. فهو كله نتيجه، كلها سلسله ماشيه نتيجه يعني الحاجات المتغسبه هي اللي بتعمل الضغط العالي، وبعدين هي اللي بتعمل واحيانا واحد يحصل له يقول لك انفجار في المخ وما الى ذلك، وتصلب شرايين المخ. وبعدين تبص تلاقي واحد زي كده اللي بيوصل له تصلب شرايين المخ يفقد الذاكره، بل ولو سألوه أحيانا يعني شفت حالات أنا واحد يقولوا أنت مين؟ ما يعرفش هو مين. يعني واحد قريب بنت أو ابنه في البيت يقول له أنا مين يا بابا؟ يروح يخبط أي اسم قالوش علاقة به، وإنسان عايش معه ده ابنه أو بنته ما يعرفوش، ولو سألوه عن نفسه ما يعرفش خاص، نتيجة أنه الجهاز العصبي بتاعنا اللي هو بتاعنا بيشتغل زي الكهرباء، طيارات العصبية تبقى بلوكت بالنسبة للشخص اللي عنده تصلب شرايين المخ، يبقى عشان كده ما يقدرش يتذكر حاجة، ان الطيارات مش ماشية واقفة، السكة مقفلة، السكة مسدودة، لان الشرايين مسدودة بالشحم او بالتليفات او بالبتاع ده او بالتصلب او ما الى ذلك. فده هو العائلة كلها عائلة واحدة، فالدفحة الصدرية نتيجة هذا الأمر. طيب نكتفي بهذا مؤقتا.